الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
هذا مأخوذ من قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، وقوله هل كان فيه عيد من أعيادهم، فهو استفسر ووضح حتى يزول الاحتمال والذي فيه إشكال. ما قوله إن المعصية قد تؤثر في الأرض كذلك الطاعة، من المعلوم أن المعاصي أنها هي الإفساد في الأرض، كما أخبر الله جل وعلا إن الكفار أنهم يفسدون في الأرض، والمنافقين بعد إصلاحها وإصلاحها بالطاعة وإفسادها بالمعصية. ولهذا كانت الآثار المعروفة من آثار الكفار لها أثر في ذلك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض ثمود نهى أصحابه أن يدخلوا عليهم إلا إذا كانوا باكين، خشية أن يصيبهم ما أصابهم، ونهاهم أن يستقوا من آبارهم، وأذن في استسقاء من بئر الناقة فقط. الذين سبقوا وعجنوا أمرهم بأن يعلفوه البهائم ولا يأكلوا. هذا يدل على أن المعصية تؤثر في المكان، تؤثر في المياه وفي البقعة. ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى وادي محسر أسرع، لأنه محل العذاب الذي عذب به أصحاب الفيل. نعم.
المسألة الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
نقال بالنذر خلاف العبادة الأخرى، يرى أنه النذر لأنه يوقف هذا على ما جاء به النص فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتى بالنذر فقط، قال فأوفي بنذرك. أما غيرها مثل تخصيص مكان للصلاة وغيرها إذا خلت من الموانع فهذا عام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن كونه يصلي في هذا المكان إذا لم يكن فيه مانع فهو مثله، مثل النذر. نعم.
المسألة السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. المسألة السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. المسألة التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. المسألة العاشرة لا نذر في معصية. المسألة الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
ومعنى قوله لا نذر يعني أنه لا يفي بهذا النذر، لو وقع منه النذر لا يجوز أن يفي به. نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
قال من الشرك النذر لغير الله. مقصوده بهذا الباب أن يبين أن النذر عبادة، وصرف العبادة لغيره لغير الله جل وعلا من الشرك. والدليل على أنه عبادة أن الله جل وعلا أثنى على الموفين بالنذر ومدحهم، ولا يثنى ولا يثني ربنا جل وعلا ويمدح إلا من فعل واجبا أو مستحبا على الأقل، ما لو كان مباحا هذا لا يثنى على صاحبه. فبثنائه ومدحه لمن أوفى بالنذر تبين أنه عبادة، لأن الله يجزيه على ذلك. ولكن الثناء على الموفي، الموفي به وليس على الناذر، فلا ينافي ما سبق أن النذر مكروه، وإنما إنشاؤه وابتداؤه هو المكروه. ما إذا وقع فإذا كان طاعة وجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيع. ومن أوفى به فهو ممدوح ومثنى عليه ومجزي بذلك، والجزاء يكون على فعل طاعة ليس على فعل مباح إلا إذا اقترنت به النية كالأكل والنوم والسفر مثلا في الفرجة والنظر وما أشبه ذلك، هذه من المباحات، ولكن قد تكون عبادة بالنية. قال: وقوله وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا في الثناء على عباد الله الذين أثنى عليهم بعدة أوصاف، منها هذا أنهم يوفون بالنذر، فدل ذلك على أنهم يثابون على هذا، وأنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، فمن جعلها لغير الله فقد أشرك. فعلى هذا النذر للقبور أو لأصحاب القبور أو لأماكن معينة يكون شرك، وسواء كان النذر نقود أو في حرث أو في غير ذلك من أنواع الأموال أو في شيء يقوم على هذا المكان، كمثلا تنويره بالمصابيح أو ترميمه أو مثلا قف جعل المياه فيه لمن يأتي إليه وما أشبه ذلك، كل هذا من الباطل الذي يثاب الذي يعاقب فاعله لأنه عون على الشرك، ومن عانى مشركا على شركه فهو مثله لأنه رضي بالشرك. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فقرن الوفى بالنذر بالخوف من يوم القيامة وأهواله. قال: وقوله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فجعل النذر معطوفا على النفقة أو نذرتم من نذر، والنفقة قد حث الله جل وعلا عليها ووعد عليها الأجر الجزيل، فعطفه النذر على النفقة في سبيل الله جل وعلا يدل على أنه عبادة يجازى من فعل ذلك، يعني من أوفى به لله جل وعلا كما يجازى المنفق. وقوله فإن الله يعلمه في ضمنه يجازي به على يجازي فاعله ويثيبه على ذلك، هذا يدل على أنه عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وجعلها لمخلوق يكون ذلك شرك، شرك بذلك المخلوق. وبهذا يتبين لنا أن النذر من العبادات، وأن جعله لغير الله جل وعلا شرك، وهذا من تفسير التوحيد الذي تقدم أن الإمام رحمه الله لما ذكر تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال بعد ذلك تفسير هذه الترجمة فيما بعدها من التراجم، فهو يذكر التفسير إما بما ينافي التوحيد مثل هذا، أو بما يذهب بكماله أو ينقصه يذهب بجزء منه، أو بما يكمله ويتممه كالحب في الله وما أشبه ذلك. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. صحيح يعني في صحيح البخاري، أو يقصد في الحديث الصحيح، وهذا الغالب إذا قال في الصحيح، لأنه يذكر أحيانا حديثا في هذا اللفظ وهو في الصحيحين، فكأنه يريد في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نذر هنا من صيغة عموم، كل من صدر منه النذر ممن يصح ذلك منه فإنه يلزمه أن يفي به إذا كان طاعة، إذا كان طاعة لله جل وعلا. وكذلك لا يجوز له أن يفي به إذا كان معصية. وهذا الحديث الذي قال فيه ابن قطان أن في زيد فيه عليه كفارة يمين، قال: وأظنها هذه الزيادة غير ثابتة، إنها مدرجة. ويغني عن هذه الزيادة ما في المسند وفي السنن كما مضى أن نذر المعصية فيه كفارة يمين. نعم. فنذر المعصية مثل النذر للقبور، كونه ينذر أو لبقعة من البقع، هو الذي يقولون إنه مثلا يقبل النذر، يعني أنه يحصل للناذر ما نواه وأراده. معلوم أن هذا شيء ينافي العقل فضلا عن منافاة الشرع، كيف المكان مثلا ينفع أو يضر، أو القبر المقبور الذي هو رميم لا يستطيع أن يصرف عن بدنه الديدان التي تأكله، ولا يستطيع أن يستزيد حسنة في صحيفة حسناته أو ينقص سيئة مما ثبت عليه، فهو فقير أفقر وأكثر حاجة من الحي الذي يأتي إليه يطلب منه نفعا. هذا يدل على سخافة المشرك عقله، لأنه في الواقع يأتي إلى مخلوق ضعيف مثله ويطلب منه النفع الغيبي أو الدفع، ويزعم أن هذا مجرب وأنه نافع لأنه وقع مرة أو أكثر من مرة ما أراد قدرا من الله جل وعلا، فجعل ذلك بوسوسة الشيطان وإيحائه أنه من هذا الميت، وصار فتنة. وكل من عبد القبور أو طلب منها النفع أو دفع الضر عمدته في هذا إما رؤيا وإما حكايات تحكى بمثل هذا الذي وقع له قدرا، أو حديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك صادف الهوى والتقليد الذي وجدوا عليه من يعظمونه ويستدلون به. هذه عمدة القبوريين، غالبا هذه عمدتهم، وقد يتعلقون بأشياء لا تدل على مرادهم بل تدل على عكسه إذا كان صحيحا. وقد يستدلون مثلا بأقوال جاءت عن بعض الأئمة ليست مقصودة، كمثلا إذا ذكروا ترجمة رجل قالوا قبره يزار أو يعظم أو يتبرك به أو ما أشبه ذلك، أن هذا يجب الحذر منه وأن لا يطلق ذلك لأنه فتنة لهؤلاء. إذا سمعوا مثل هذا الكلام ظنوا أن العلماء أنهم يؤيدونهم على كلامه، أو أنهم يرونه حقا أو أنهم ربما يظنون أنهم يفعلون كفعلهم. والمقصود أنه لا دليل لهم، لا دليل من كتاب الله وسنة رسوله ولا من العقل والفطرة على فعله. قال: من نذر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فهذا مطلق عام في كل معصية، لا يجوز أن يفي بنذره. نعم.
قال المصنف فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
وجوب الوفاء بالنذر لأن الله أثنى على الموفي بالنذر وأخبر أنه يجازيه على ذلك. نعم.
المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. المسألة الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام بالمعاذ العاصم. ومعلوم أن الالتجاء إلى الله جل وعلا والاعتصام به أنه توحيد وعبادة، وأن من فعل ذلك فإن الله يكفيه ويحميه، ومن صرف هذا لغيره فقد وقع في الشرك. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قل إن هذا مما يبين التوحيد ويفسره ويوضحه، فإن الاستعاذة عبادة، الاستعاذة بالله عبادة، فلا يجوز جعلها لغير الله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا أن الرجال الذين يستعيذون بالجن أنهم عوقبوا بنقيض قصدهم، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. جاء تفسير ذلك أن الجاهلية كانوا إذا آوى أحدهم المبيت في أرض قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ويقصد الجن، هذا معروف عندهم. ويقول: يعوذون برجال من الجن، فسماهم رجال وفيهم النساء، فالجن كالإنس وفيهم الشياطين، وهم أيضا مكلفون بعبادة الله جل وعلا، ولهم عقول وأفكار، وهم على الأرض مع الناس، غير أن الله جل وعلا أخفاهم، فهم يروننا من حيث لا نراه. وإذا كانوا مؤمنين فإنهم لا يؤذون الإنسان، بل يعلمون أن هذا من المحرمات وأن الله جل وعلا يعاقب عليه، ولكن فيهم الجهلة وفيهم الظلمة وفيهم الشياطين والمردة كما في الإنس، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وهم أيضا مكلفون ويعاقبون على أفعالهم ويثابون على حسناتهم وامتثال ما أمروا. قد اختلف هل هم يكونون في الجنة؟ الصواب أنهم في الجنة، كما أن مؤمنهم يكون في الجنة، كما أن كافرهم يكون في النار. قد جاء في سورة الرحمن آيات التي فيها تثنية يعني للفريقين للجن والإنس، وفيها أيضا الثواب الذي أعده الله جل وعلا للمؤمنين عموما هؤلاء وهؤلاء. وقال في ذكر الحور: لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان، فدل على أن الجان أنهم يمكن أن يدخلوا الجنة، وأنهم يتزوجون النساء. وقد قال الله جل وعلا لرئيسهم وأبيهم: شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مشاركتهم في الأولاد، في أولاد الإنس، وكذلك في الأموال وفي الأكل وفي المساكن وفي غيرها، إذا ترك الإنسان التحرز منهم بالله جل وعلا، فإن الله أمر بهذا وجعل ذلك عبادة. أمر بالاستعاذة من الجن، فقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، في آيات عدة يأمر جل وعلا بالاستعاذة به من الجن من الشياطين. أما إذا ترك الإنسان ذلك فإنه تسلط عليه ويشاركه في زوجته وفي أكله وفي مسكنه وفي غير ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته وقال بسم الله، الشيطان يقول لمن معه من الشياطين: منعتم المسكن أو المبيت، منعتم المبيت. أما إذا دخل بيته ولم يسلم فيقول: أدركتم المبيت. فإذا قدم الطعام ولم يسمي قال: أدركتم المبيت والعشاء، وهكذا في غير ذلك. ولهذا لما كثر الجهل وكثر الاعتصام بالله وكثرت المعاصي والصور التي هي محبوبة للشياطين، نصبت في البيوت وامتلأت بها والأغاني وغير ذلك، كثر مس الجن واختلاطهم بالناس وأذيتهم وتسلطوا عليهم. فالمقصود أنهم مكلفون وأنهم رجال ونساء مثل الإنس. وقوله جل وعلا: يعوذون برجال من الجن، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، كما سبق أنهم يقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفاء قومه. وقوله: فزادوهم رهقا، فزادوهم، الضمير هنا فزادوهم، إما أن يعود على العائدين أو على المستعاذ به. فإذا كان عائدا على الرجال من الإنس، يعني الإنس زادوا الجن، فمعنى ذلك أنهم باستعادتهم للجن قالوا: سدنا الجن والإنس، فدعاهم ذلك إلى التمرد والتكبر وكثرة المعاصي والشر. أما إذا كان الزائد هما الجن، زادوا الإنس رهقا، فهم تخوفوهم وظهروا لهم بالأشياء التي تجعلهم يلجؤون إلى الاستعاذة بهم أكثر. وعلى كل، زيادة الرهق والشر والطغيان يكون من الجانبين. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قوله من نزل منزلا، هذا خطاب عام لكل نازل ولكل منزل، سواء كان في البراري أو في البيوت. قال من نزل منزلا، وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا كلام وجيز وسهل بإمكان كل أحد أن يحفظه وأن يقوله، ولكن تفاوت الناس بذلك في الصدق والعلم والاعتقاد، صدق مع الله جل وعلا، صدق اللجاء وتصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد، وأنه ما يقول ذلك على سبيل التجربة، جرب هل يحصل له ذلك أو لا يحصل، مثل هذا الغالب أنه لا يحصل له شيء، وإنما يجزم بأن هذا حق، أنه وحي من الله جل وعلا، وأن من قال ذلك صادقا أنه لا يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. وهنا قال لم يضره شيء، شيء نكرة تعم كل ضرر، ومعلوم أن الإنسان معرض للآفات، معرض للأمراض، معرض، ولكن قد يجعل الله جل وعلا بعض الأمور التي يقولها أو يقوم بها سببا مانعا أن يصل إليه ما يضره، وإذا جاء القدر فلا حيلة فيه، قد ينسى وقد لا يقول ذلك إلا بلسانه، يجري على لسانه، مثل هذا كونه يجري على لسانه بنا بدون الصدق والإخلاص يكون نفعه ضئيل أو قد لا ينفع أصلا. وقوله بكلمات الله التامات، كلمات الله جل وعلا قد يراد بها الكلمات الدينية الأمرية القولية، وقد يراد بها الكونية القدرية، وكلاهما وصف لله جل وعلا، وكلاهما حق. ولهذا قال بعض شراح الحديث المقصود بكلمات الله التامات هنا القرآن، وكونها تامات لأنها تامة في الصدق في الأخبار، وتامات في العدل بالأحكام. ومنهم من قال الكلمات هي الكلمات الكونية. أما الحديث الثاني الذي جاء فيه زيادة على هذا، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فهذه الزيادة تعين أن الكلمات هي الكلمات الكونية، لأن الكلمات الدينية الأمرية جاوزها أكثر الناس، أكثر الخلق جاوزوها، أما الذين لا يجاوزونها فهم المؤمنون المتقون. ومعنى المجاوزة العصيان، عصيانها أن يعصي هذه الأوامر ويرتكب النواهي التي جاءت بهذه الكلمات. وإذا كانت كونية فلا يمكن أن يجاوز واحد، فالكونية هي التي لا يختلف مرادها ولا يتخلف، أما الدينية فهي التي جعلت إلى المخلوق، وجهت إلى المخلوق، المخلوق قد يمتثل وقد لا يمتثل، وأكثرهم لا يمتثل، فإذا لم يمتثلها فقد جاوزها، فالمجاوزة هي العصيان، عصيانها أن يعصيها إذا كانت أمرا، وأن يرتكبها إذا كانت نهيا. أما الكونية فلا، لا يمكن. وفي هذا دليل على أن كلام الله صفة له، وبهذا استدل العلماء أهل السنة على الجهمية في قولهم إن القرآن مخلوق، لأنه من المعلوم أن الاستعاذة بمخلوق شرك. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الاستعاذة بكلمات الله، فدلت على أنها صفات، أنها من صفاته. الاستعاذة بها يكون استعاذة بصفة الله جل وعلا، وليس معنى هذا أن الصفة تدعى، ولكن المستعاذ به هو الله جل وعلا بذكر وصفه، بذكر وصفه الذي يمدح به ويثنى عليه به تعالى وتقدس. أما دعوة الصفة، يعني يقول يا رحمة الله يا عزة الله، هذا لا يجوز. الرحمة لا تدعى، وإنما يدعى من اتصف بها ويتوسل إليه بالرحمة، وهو معنى قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد غير هذا الجزاء الذي ذكره بالارتحال من ذلك المنزل الذي نزله. نعم.
قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك الحديث.
على ذلك بالحديث.
الله عنك. الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
يعني كونه يحصل به مراد هذا أو بعض مراده، كالذي يستعين بالجن ثم يحصل له بعض النفع أو يكف عنه بعض الضرر، لا يدل على أن هذا جائز، أنه مشروع. إن الله جل وعلا أخبر أن الخمر والميسر فيهما منافع ومضارهما أكثر، وكذلك غيرهما من المعاصي. ليست المنفعة هي الفيصل في هذا والمعتمد، بل الشرع هو المعتمد في هذا. وإذا نهى الله جل وعلا عن شيء فالغالب أنه لا نفع فيه ولا خير فيه، حتى في الأمور التي يتداوى بها. وإن زعم الناس أنهم ينتفعون بذلك فهذه أوهام، وقد يكون ذلك ابتلاء اختبار، وقد يكون ذلك موافقة للقدر، قدر الله ذلك، وأنه هذا الذي لجأ إليه ليس له أي أثر، بل بالعكس، لأن من تعلق بغير الله جل وعلا فإنه يوكل إليه، ومن وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى ضيعة وإلى ضعف.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء ولكنه دعاء من مكروب، دعاء من وقع في شدة، وهذا أخص مما من الدعاء عامة. فالاستغاثة هي طلب الغوث، وتكون لمن وقع في شدة وكرب، لقوله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والاستغاثة يجب أن تكون بالله جل وعلا، كالدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا، لأنها نوع منه، بل هي أخص. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، كلاهما جاء بالقرآن كما في بعض هذه الآيات. وقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يجوز أن يكون هذا من دعاء المسألة، ويجوز أن يكون من دعاء العبادة. ولهذا قال بعض المفسرين: ادعوني أثبكم، وبعضهم قال أعطكم. فمن قال أثبكم إنه يقصد بذلك أنه دعاء عبادة، وأما إن قال أعطكم فإنه يقصد أنه دعاء مسألة. ودعاء المسألة عبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، كما في الآية التي سيذكرها قصة إبراهيم وغيرها، آية صريحة واضحة بأن دعاء المسألة الذي هو طلب الرزق يجب أن يكون لله وحده. وهذه التفرقة يتبين أن دعاء المسألة عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا، ولا يجوز أن تكون لغير الله، خلاف ما يقول عباد القبور وعباد المشايخ الذين يعظمونهم ويقدسونهم، فإنهم زعموا أن دعاء المسألة ليس شركا، وهذا زعم باطل ليس عليه دليل. ولا تدعو من دون الله، لا تدعو مطلقا، ليس فيه أنه دعاء عبادة فقط، بل دعاء العبادة ودعاء المسألة جميعا. الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة أن دعاء المسألة أن تذكر شيئا تعينه، تسأله الله جل وعلا، قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك رزقا حلالا، علما نافعا، قلبا خاشعا، وهكذا، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فهذا السؤال عبادة يجب أن تتوجه به إلى الله وحده وأن تخلصه لله، إذا فعلت ذلك فأنت عبد الله تدعو ربك بمقتضى ربوبيته لك وإنعامه عليك أن يعطيك ما طلبت. أما دعاء العبادة فهو أعم من هذا، دعاء العبادة يدخل فيه دعاء المسألة وغيره، وكل عبادة تتعبد بها ترجو ثوابها من الله ولو تركتها تخاف عقاب الله فهي دعاء، سواء كانت صلاة أو قراءة أو تسبيحا أو صدقة أو قراءة القرآن أو ذكرا أو غير ذلك، كله يكون دعاء عبادة. على هذا يكون دعاء العبادة عام مطلق، ذلك أن الذي مثلا يتصدق المال لله جل وعلا تصدق وهو يرجو من الله، يأمل أن الله يثيبه على هذه الصدقة، فهو يدفع ذلك رجاء الثواب والفوز بعطاء الله وإحسانه. وهكذا كل فعل يفعله ويتعبد به فهو من دعاء العبادة. وقوله من دون الله يعني معه غيره، معه أن تدعو شيئا من المخلوقات، فعما الملائكة والرسل والجن والإنس الأولياء وغيرهم، فهو عام مطلق. تبين أن الدعاء يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن يدعى معه غيره، ولا فرق بين كونه دعاء مسألة أو دعاء عبادة، غير أن المسألة إذا كانت لحي حاضر قادر، حي حاضر سامع قادر على ذلك، هذا لا بأس به بشروطه، وإلا مسألة المخلوق محرمة. والسبب في هذا أن المسؤول قد يتعلق به القلب ويلتفت إليه إذا أعطى ومنى وتفضل، والله صانى قلب عبده المؤمن أن يستعبده غيره من المخلوقات، فيجب أن يكون عبدا لله عبودية كاملة مطلقة، ولا يتنازعه شيء من المخلوقات، يكون عبدا لله في أمور وعبدا لغيره في أمور، مثل هذا هو الشرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قوله ما لا ينفعك، هذا لا يوصد في ذلك المفهوم، مفهوم ذلك أن هناك ما ينفع ويضر من غير الله جل وعلا، بل المقصود لا تدعو شيئا غير الله، فإنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفعك ولا يضرك. ولهذا قال فإن فعلت، يعني وقع منك الدعاء، فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الظلم الشرك هو أظلم الظلم وأعظمه، ولهذا قال من الظالمين، فأل هنا تدل على أنه الظلم المطلق، الظلم المطلق هو الذي ليس فيه عدل أصلا، بل هو جور، وهو وضع الشيء في غير موضعه، هذا تفسيره الصحيح الظلم، تفسير لغوي وتفسير شرعي، وضع الشيء في غير موضعه. أما تفسير الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بلا حق أو بغير إذنه، هذا تفسير غير صحيح لما يترتب عليه واللوازم التي تلزمه. ولهذا لما فسر الأشاعرة الظلم بذلك جاءوا بلوازم باطلة جدا، فقالوا مقتضى ذلك الله شيء جل وعلا كل شيء ملك له، ولو تصرف بأي شيء ما يكون ذلك ظلم، بمعنى أنه لو عذب من أفنى عمره في طاعته اتباع رسوله وجعله في النار خالدا فيها، أن هذا ليس ظلم عنده. وقالوا على هذا الظلم ممتنع على الله جراء هذا التعريف، هذا من فروع التعريف، أن الظلم التعريف الذي هو التصرف في ملك الغير بغير حق. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني أن النافع والضار هو الله وحده جل وعلا، أما غيره من المخلوقات سواء كانت من الملائكة والرسل أو من الجن أو من الأموات أو من الأحياء، كلها لا تنفع ولا تضر، لأنها عبيد لله جل وعلا يدعونه ويرجون ثوابه ويخافون عقابه إذا كانوا مؤمنين. أما إذا كانوا غير مؤمنين فدعوتهم أشد ضلالا وأبعد عن الهدى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. بين جل وعلا بهذه الآية أنه المتصرف في خلقه، فمن أراد أن ينفعه فلا أحد يمنع نفعه، ومن أراد ضره فلا أحد يكشف ضره. وقد أخبر جل وعلا في آية أخرى أن المعبودات من دونه لا تستطيع كشف الضر ولا تحويله بأن تخففه إذا كان كبيرا، أو تصرفه من مكان إلى آخر، أو من شخص إلى غيره، أو غير ذلك من المنافع، فإنها لا تملك شيئا. فالله وحده هو المتصرف في خلقه وعبيده، فلهذا يجب أن يدعى وحده، ولا يجوز أن يدعى معه غيره. فإن فعل الإنسان الدعوة دعا معه غيره فقد وقع في الشرك ومخالفة هذه النصوص التي بين بها جل وعلا أنه هو الذي يجب أن يدعى، سواء دعوة الإثابة أو دعوة النفع والضر العاجل أو الآجل، دفعة الإثابة أو دعاء العطاء. وقوله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، بعدما بين جل وعلا أن دعوة غيره لا تنفع ولا تضر، لأنها إما دعوة جمادات أو دعوة أموات أو دعوة عبيد فقراء لا يملكون لأنفسهم النفع فضلا عن غيرهم. فابتغاء الرزق من العبادة، ابتغاء الرزق عند الله من العبادة، وابتغاؤه وسؤاله إياه وطلبه منه جل وعلا، وهذا صريح واضح بأنه دعاء مسألة. وتبين بهذه الآية أن دعاء المسألة عبادة يجب أن تخلص لله جل وعلا، ولا يجوز أن يشرك الله جل وعلا في ذلك غيره من المخلوقات. ولهذا عطف العبادة على الدعاء، فالعطف العبادة على الدعاء واعبدوه من عطف العام على الخاص، عكس ما في الترجمة، نفس ما في الترجمة، لأن ما في الترجمة أيضا أو يدعو غيره. وقوله وإليه ترجعون يعني أن مصيركم إلى الله جل وعلا فيجازيكم، إن كان الإنسان قد أخلص عمله دعوته لله جل وعلا سوف يثاب أفضل الثواب، وإن كانت دعوته لغير الله جل وعلا فلن يعجز الله، سوف يعاقبه الله جل وعلا، لأن مصيره إلى الله. فالله لحلمه ولحاطته وقدرته لا يعاجل الظالم، لأن مرجعه إليه، ولن يجد محيدا عن المصير إلى ربه جل وعلا، وعند ذلك يجازيه أفقر ما كان. ولهذا قال وإليه ترجعون، وقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بين جل وعلا أن من يفعل ذلك فقد ضل الضلال المتناهي الذي ليس وراءه ضلال. ومن أضل يعني ليس هناك أحد أضل ممن هذا وصفه، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والذي لا يستجيب له إلى يوم القيامة إما أن يكون ميت أو غائب أو حجر أو شجر أو ملك من الملائكة أو غير ذلك من المخلوقات، أو مخلوق حي حاضر ولكنه يسأل ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه فلا يستجيب له ولا يستطيع عليه، ولكن يوم القيامة يحضر ويسأل، يسأل الداعي والمدعو، فإن كان المدعو راض بذلك فهو شريكه، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما إذا كان غير راض أو أنه غافل كما في هذه الآية، غافل عن دعوته، لأنه إما أن يكون مطيعا لله جل وعلا، شغل بطاعة الله جل وعلا، وأنه أو يكون ميت أو يكون غائب فهو غافل عن ذلك لا علم له به. فإذا كان يوم القيامة سئل، يسأله الله جل وعلا إنه سوف يسأل العابد والمعبود، إن كان غير راض بذلك بل يبغضه ويكرهه وهو من عباد الله تبرأ، كما أخبر جل وعلا عن الملائكة إنه يسألهم يقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني الشياطين التي أمرتهم بذلك فهم في الواقع يعبدونها. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين، وكذلك حديث أبي هريرة الذي في ذكر الشفاعة المطول، أن الله جل وعلا إذا جاء لفصل القضاء بين خلقه يخاطبهم ويقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب: بلى. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله إلا أن يكون رسولا أو رجلا صالحا، فإنه يؤتى بشيطان على صورة ذلك على حسب ما يتصوره العابد، ويقال لهم: اتبعوهم، يتبعونهم إلى جهنم، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله إلى آخر. ولهذا قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يوم القيامة يستجيب بإيش؟ بالكفر به والتبري منه. حصل ماذا؟ حصلت الندامة وحصل العذاب، لأن المشرك يتراكم عليه العذاب، عذاب الحسرات والعذاب الفعلي الذي هو عذاب جهنم، وكذلك عذاب التقريع نسأل الله العافية والتوبيخ. لهذا أخبر أنه إذا قابله سئل أنه يعاديه، يكون عدوا له ويتبرأ منه، فأي ضلال أعظم من هذا الضلال. الآية تدل: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، وإذا حشر، الحشر هو الجمع والضم، والحشر يكون بعد إخراجهم من قبورهم أحياء يجمعون جميعا هم ومعبوداتهم، شياطين الإنس والشياطين والجن جميعا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني المعبودين يعادون العابدين. وكل واحد يتبرأ من الثاني، كما قال الله جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب التي حصلت العبادة من أجلها، يعني المودة. جاء عن ابن عباس أنه قال: هي المودة التي بينهم. وكذلك المعاداة من أهل الحق الذين عبدوا وهم ساخطون كارهون، فإنهم لا شك أعداء لهم من الأصل، ثم هم يكفرون بعبادته، وهذا لكل معبود ومتبع، لمن يتبعه بلا حق ولا هدى. لهذا أخبر جل وعلا أن الشيطان نفسه يتبرأ منهم ويقول: إني لست بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغن عنكم شيء وأنتم لا تغنون عني شيء، ثم يتبرأ من طاعتهم ومن شركهم، وهذا أعلى شيء. ثم كل من دونه على هذا السبيل. وقوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هنا استفهام من الله جل وعلا يقصد به التقرير، تقرير المشركين، لأنهم يعلمون هذا، لأنهم إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله جل وعلا، وعلموا أنه لا يستجيب دعاءهم في مثل هذا إلا رب العالمين جل وعلا، ولهذا جعل ذلك دليلا عليهم لوجوب إخلاص العبادة له في الرخاء وفي غيره. إذا كانوا يخلصونها في الشدة فيجب أن يخلصونها في الرخاء. والمضطر هو الذي وقع في ضرورة اضطرته إلى الدعاء، كالذي يركب البحر أو غيره، وهي كثيرة. فهذا يدل على أنهم يعلمون هذا، وأنهم إذا وقعوا في مثل ذلك أخلصوا الدعاء لله جل وعلا، كما هو معروف في كتب التاريخ والسير وذكر شرك المشركين. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا يكون للمشرك وللموحد ولكل الخلق، لأن هذا مقتضى ربوبيته جل وعلا، فإن ربوبيته تقتضي أن يستجيب للمضطر، وأنه يقوم بمصالح عباده وإن كانوا ظالمين وإن كانوا عاصين، وسيمرجعهم إليه فيحاسبهم جل وعلا. ويكشف السوء، هذا من عطف الخاص على العام، لأن السوء قد يكون سبب للاضطرار، وليس ذلك إلا لله جل وعلا. قوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني أنه إذا مضيتم جاء أولادكم بعدكم، وهكذا من أول الخلق، وليس يفعل ذلك إلا الله جل وعلا، وهذا أمر يقرون به ويعترفون به. هذا يسمى توحيد الربوبية الذي يعرفونه تمام المعرفة ويعبدون الله به، ولكنهم أحيانا إذا وقعوا في مثل هذا عبدوه حتى أخلصوا له في العبادة كلها، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، غير أنهم إذا زال الضر والشدة عادوا إلى شركهم. قال: روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا والله أعلم يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأمر بهذا المنافق فيقتل أو يضرب أو يكف هذا، ولكن صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الأفضل والأولى أن تكون الاستغاثة بالله وحده حتى في الشيء الذي يقدر عليه الحي الحاضر كما في هذا الحديث. ويكون هذا هو الجمع بين هذا الحديث وبين الآية التي فيها فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا فيها أنها جائز، مثل هذا جائز، ولكن الحديث فيه المنع، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فيكون الجمع أن الآية تدل على الجواز والحديث يدل على الأولى والأحسن والأفضل أن يسلك ذلك. والمنافق قيل إنه عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين. والرجل الذي قال ذكروا أنه أبو بكر رضي الله عنه. والاستغاثة طلب الغوث كما سبق، وقد تطلق على ما هو أقل من هذا كما في هذا الحديث. قولهم نستغيث برسول الله، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا اللفظ، قال لا يستغاث بي، فالاستغاثة بالله جل وعلا يجب أن تكون بالله. وهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم طرق الشرك، وكونه صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الأولى والأحسن، أو أن هذا سدا لباب الذرائع التي يمكن أن يأتي الشيطان منها فيدخل فيما هو شرك. إذا كان ذلك جائزا قد يدعو إلى ما هو شرك لا يجوز. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. سلام.
يسأل عن حكم لعن الشيطان.
الشيطان ملعون، هذا ما يسأل من ذلك. إذا ملعن الشيطان من يلعن؟
هل لعن المعين خاص بالمشركين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم يوم كانوا مشركين؟
نعم، المشرك يلعن، ولا الخلاف في الفاسق، الفاسق المعين والذي فيه خلاف الذي مر، هذا الراجح أنه لا يجوز، ولكن يلعنون بالعموم. لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله شرب الخمر، وهكذا، يعني الأنواع. أما بعينه فلا يجوز. ولهذا لما لعن الرجل الذي يؤتى به لشرب الخمر نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه يحب الله ويحب رسوله، فدل هذا على أن لعن المعين الفاسق أنه لا يجوز. وهذا قول الإمام أحمد، مثل الحجاج ومثل يزيد ومعاوية وغيرهم، لما سئل عنه قال ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ هو يقول إن هذا لا يجوز، لا ينبغي. نعم.
ما هو المقصود بكلمات الله الكونية؟
التي يكون بها الأشياء، يقول للشيء كن بها فيكون، هذه الكونية. فالكلمات تنقسم إلى كونية وإلى شرعية دينية، وكذلك القضاء، وكذلك الأمر، وكذلك الحكم وغير ذلك. نعم.
هل يجوز الترحم على شخص مسلم مات على معصية كالغناء وشرب الخمر وهو في حال ارتكابها؟
نعم، يجوز، يصلى عليه، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحم، لأنه إذا لم يكن مشرك فمات على الشرك ولم يرتد يجوز أن يدعى له. وهذا من الأسباب التي قد تكون مانعة من العذاب، الدعاء الذي يحصل له، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وأخبر وبين أن الأسباب في مثل هذا عشرة أسباب. نعم.
يسأل هل
هل هناك دليل على أن بني إسرائيل أو من كان قبلنا لا يعذرون بالإكراه؟
نعم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فجعل ذلك لأمته. نعم.
يسأل عن صحة حديث لا يشفع اللاعنون يوم القيامة.
نعم صحيح، جاء لما سمع أحد الصحابة يلعن دابة قال: صديقون واللعانون؟ كلا، أخبر أن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. نعم.
يقول: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أليس ذلك قبل الإسلام؟ فكيف يكون الاستدلال بجواز الاستغاثة من هذه الآية أثابكم الله؟
كل ما ذكر في القرآن في قصص الأنبياء وذكر بني إسرائيل وغيرهم فنحن المقصودون به، فهو لنا، هم انتهوا وهم لا ينتفعون بذلك. فإذا لم يأتي ما يصرف ذلك عن أنه نمر به فهو لنا. كل شيء، كل ما في القرآن، لماذا قصة القصص علينا؟ بنو إسرائيل هم عصاة وعندهم من العنت ومن التكبر ومن الإباء الشيء الكثير، هم لا ينتفعون. ولهذا قال الصحابة أو بعضهم لما في غزوة بدر: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون، والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضنا. فكل القصص مقصود بها والصبر، الرسول يصبر ويثبت ويتسلى. ولهذا لما قال له ذلك الرجل الذي نصب نفسه ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدل فإنك لم تعدل، قال: لقد أوذي موسى، رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. نعم.
يسأل عن أقوام يذهبون ليتعالجوا في العيون الحارة علما أنه يوجد عندها من يذبح لغير الله ويرش عليها عطور وغير ذلك، فما حكم الذهاب للتعالج في هذه العيون؟
هذه إذا كانت معبودة من دون الله جل وعلا لا يجوز الذهاب إليها ولا الجلوس عندها هناك، يجب أن ينكر هذا الشيء. والعيون الحارة، حمامات وغيرها، هذا لها بدل دال غيرها، وقد يكون ذلك أمر موهوم لا حقيقة له. من المعلوم أن الإنسان إذا جلس في الماء الحار أنها تلين مفاصله وأعصابه، هذا ليس في العيون فقط، في كل ماء حار بهذه المثابة. فقد يزعم أن هذا علاج، وأنه المقصود أن مواطن الشرك مثل ما سمعنا محامل غضب الله جل وعلا لا يجوز أن يذهب إليها الإنسان.
يسأل عن تأجير المحلات لأصحاب المنكرات، هل يعتبر من إيواء المحدث؟
نعم، إذا كان الشيء الظاهر يبيع خمور، يبيع دخان وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز تأجيره، لأن هذا إعانة له على هذا المنكر، ويكون مثلا الأجرة التي يأخذها من ذلك ليست حلالا، نسأل الله العافية.
يقول: هل من لعنه الله أو دخل تحت لعنة يكون تحت المشيئة أم لا؟
من لعنه الله فهو ملعون، يعني مبعد مطرود، نسأل الله العافية. ما ليس في هذا المشيئة الذنوب التي لا تكون، أما الملعون يعني معناه طرد وأبعد عن رحمة الله، إذا لعنه الله فقد أبعده، ولكن إذا دعي عليه بذلك هذا ما يلزم، ليس لازما، خلاف ما إذا لعنه الله هذا لا يرجى فيه خير أصلا، أبعد عن مظان الرحمة. نعم.
من سب الله هل يطلق عليه لفظ الكفر علما بأنه بالغ عاقل غير مكره وهو في ديار الإسلام؟
سبة الله كفر، ومسبة دينه ومسبة نبيه كفر لا يستتاب منه، بل يجب أن يقتل بلا استتابة، كما جاءت النصوص الدالة كما وضح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول. وأما القضايا التي وقعت له لم يستوفها قال هذه حقه في حياته وهذا إليه، أما بعد وفاته فيجب على الأمة ألا تعفو عن شيء من ذلك. فإذا كان هذا في مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم فمسبة الله أعظم أكبر. وكذلك الاستهزاء والسخرية، الرسول لم يقبل كما سيأتي ممن ضحك ولعب ومزح في دين الله جل وعلا. نعم.
هل يصح قياس حكم استخدام الملاعب ودور السينما في الدعوة إلى الله على قول المؤلف في الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟
إذا استعملت في الدعوة فلا بأس، لأن جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل في مكان اللات مسجد، ويقول أنه إن مكانها في مسجد ابن عباس تحت المنارة. نعم.
يقول نذرت نذرا ولكن لم أحدد نوع النذر الذي أوفي به فوقع النذر فماذا أفعل؟
كيف نذرت نذر؟ بس نذرت نذر، إذا كان نذر أنه مثلا نذرت أن أذبح كذا أو أتصدق بكذا يفعل، أما نذرت كذا يعني يفسر هذا وش يبين وش يقصد، كان نذر مطلق فقط فعليه يعني حسب نيته التي نوى ماذا يريد.
يقول إذا نذرت لله نذرا فيه طاعة ولكن لم أستطع أن أقوم بها لظروف مادية فما الحكم؟
تبقى دين عليك في ذمتك، إذا قدرت يجب عليك أن تفي، وهذا من الأمور التي تجعل النذر مكروها، قد لا يستطيع الإنسان، فدين الله يجب أن يوفى.
يقول إذا نذر شخص أن يصوم كل اثنين وخميس وأن يختم كل شهر ولم يستطع أن يستمر في هذه العبادة هل عليه شيء وهل يمكن التكفير عن هذا النذر؟
هو وقع في الإثم لأنه نذر أن يطيع الله فلم يستطع ذلك وكان في عافية من هذا، عليه أن يطيع الله جل وعلا حسب قدرته، أما كونه يلتزم الشيء الذي قد يكلفه فإذا كان مثلا مرض عجز عن ذلك فهذا لا إثم عليه، أما إذا تركه وهو صحيح مستطيع هذا آثم.
يقول عندهم إمام مسجد يتعامل مع الشعوذة والدجل فما حكم الصلاة خلفه؟
إذا كان مشرك صلاة خلفه لا يجوز، لا تجوز. إذا كان مثلا يستخدم الجن يعبدهم، الجن عقلاء لا يمكن يأتون لنفع إنسان إلا إذا حصلوا مقابل، والمقابل يريدون الطاعة أن يطاع، أن يطيعهم في المعاصي، يذبح لهم أو يذل لهم أو المهم أنه يطيعهم في شيء من ذلك. وكذلك السحر يكون بواسطة الشياطين ولا يكون إلا بوجود الشرك، إذا كان يفعل شيء من ذلك فلا يجوز أن يصلى خلفه، وهذا لا يجوز أن يكون إمام.
ما حكم طلب الدعاء من الصالحين للتبرك بدعائهم؟
يقول شيخ الإسلام في مثل هذا يقول أن طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى قسمين، إن كان يطلب الدعاء لنفع نفسه فهذا مثل طلب المال، مثل سؤال المال كونك تسأله مالا يعني أن هذا يكون مكروها أو محرما، أما إذا كان يريد بطلب الدعاء اتباع السنة وأن ينتفع هو والداعي، لأن الداعي إذا دعا لأخيه قال الملك آمين ولك بمثل ذلك، إذا كان هذا مراده فهذا سنة يثاب عليه الإنسان. نعم.
يقول: إذا رأيت امرأة أو رجلا متعلقا بأستار الكعبة يتمسح بجدرانها ويقبلها، فهل أحكم عليه بالشرك الأكبر بمجرد ذلك الفعل؟
لا، استنهاه إذا استطعت وتبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لا يتمسح إلا بما تمسح به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركنين. نعم.
كيف نوفق بين كون النذر عبادة يكفر من صرفها لغير الله، وبين كونه مكروها والله عز وجل لا يعبد إلا بواجب أو مستحب؟
عبادة الوفاء به، وإنشاؤه مكروه. إنشاؤه كون الإنسان يبتدئ وينشيه مكروه، ولكن إذا فعل ذلك وجب عليه أن يفي، إذا كان طاعة يفي به. فهذا ليس غريبا، الله جل وعلا أمر أن إذا دخل الإنسان في الحج أو العمرة وجب عليه يتمهما، هو بالخيار إليه، يقول خلاص أنا أبصرف ذلك عن إلى غيره. نعم.
من المعلوم أن النسخ في الشرائع لا يطول العقائد، فلماذا كان السجود لغير الله في شريعتنا الإسلامية مخرجا من الملة، وفي عهد يوسف عليه السلام لا يخرج منها؟
هذا من الفروع، لأن السجود لبعضهم لبعض، وليس السجود على الأرض ولكنه الانحناء، فكان هذا جائز في دينهم. وأما ديننا فهو الحنيفية الشديدة في مثل هذا، حنيفية ولكنها سمحة في الشرائع، فهي أشد الأديان في العقيدة في العبادة في التوحيد، وهي أسمح الأديان في الشرع، والله جل وعلا له الحكم، تصرف كيف، ولهذا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، سجودهم لآدم عبادة طاعة، لأنه طاعة لله جل وعلا، فإذا أمر الله جل وعلا بشيء وجب أن يطاع ويتبع، ولا يقال لماذا أمرنا جل وعلا أن نطوف بالكعبة، لو ذهبنا نطوف في مكان آخر من أي بلد في الدنيا يقول هذا شرك، يعني الطواف عبادة، ولا يجوز أن يكون إلا بالكعبة فقط، طواف بغيرها يكون شركا، لأن العبادة تتوقف على الأمر، إذا جاء الأمر بها صارت عبادة، وإلا تكون غير عبادة وتكون شركا إذا كانت للمخلوق. نعم.
يقول: هذا رجل يقرأ على المرضى ويقول إنه يستعين ببعض الجن من المسلمين، وأنهم يخبرونه عن أمراض المصابين بسحر أو عين أو جن، ويدلونه على مكان السحر وغير ذلك، فما حكم مثل هذه الاستعانة؟
هذا لا يجوز أن يفعل، ولا يجوز أن يصدق، وهذا يترتب عليه مضار ومفاسد كثيرة جدا. أولا، من يقول لك أن هذا مسلم؟ يعني هو اللي قال لك هذا وتصدقه؟ صدق الجن الشياطين يأتون يضحكون على الناس ويريدون أضلالهم. الثاني، أنه كونه يخبرك يقول فلان هذا سحر هذا وفلان سحرت هذا، ليوقع بين الناس العداوات، وما هو واقع الآن، صارت بيوت تتقاطع وتتعادى بسبب هذا الكذب وهذا الهرى، فعل الجن وأشباه الجن من الإنس. فمثل هذا يجب أن يوقف مثل هذا، ولا يجوز أن يصدق أو يذهب إليه، هذا له مفاسد كثيرة جدا يترتب عليه، نسأل الله العافية.
نعم. هل يشارك الشيطان الرجل عند إتيانه لزوجته؟
نعم، يشاركه، كما جاء في الحديث إذا لم يسمي شاركه، والله جل وعلا يقول شاركهم في الأموال والأولاد. ايش معنى مشارك في الأولاد؟ هو نفس هذا الشيء، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان. نعم.
يقول:
ايش معنى جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا؟ ومن هذا القبيل جاء أنه كان إذا أتى الرجل زوجته ولم يسمي لف ذكره وشاركه في زوجته، نسأل الله العافية. ولهذا والله أعلم تجد كثيرا من الأولاد الشياطين، شبه الشياطين، لأن الشياطين شاركوا أباءهم فيه.
يسأل عن كم مرة يقال دعاء المنزل.
المنزل إذا دخلت، إذا دخلت تسمي، تسلم على نفسك أو على أهلك. نعم.
ويقول إنه نزل منزلا ولم يذكر هذا الدعاء قبل مدة، قبل عدة أشهر، فهل يقوله الآن؟
لا، انتهت القضية. هو القول هذا عند النزول، إذا نزلت المنزل تقوله.
ما حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر لأحد الأولياء ولكنه متأخر ولا يستقبل؟
يعني في آخر المسجد لا يجوز الصلاة فيه. المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، للنهي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المقابر، وأخبر أن شرار الناس الذين يبنون المساجد على القبور، ومن تدركهم الساعة وهم أحياء.
هل المكر من صفات الله؟
لا يجوز أن يطلق هذا، يقول المكر من صفات الله. المكر فعل، ويجب أن يقتصر على الوارد فيه، محل ورود الآية. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا كذا تقول والله خير الماكرين على حسب ما جاء فيه، لأن المكر لا يفهم منه في كل، إذا أطلق هكذا أنه حس أنه أحسن، بل قد يكون مكروها، قد يكون في باطل، وهذا لا يدخل في صفات الله جل وعلا. نعم.
من أخر الزكاة تكاسلا ما حكمه؟
ارتكب محرما، لأن الزكاة إذا حال عليه الحول وجب أن تخرج على الفور ولا تؤخر، يجب وجوب، وإذا أخرها فقد أثم، عليه أن يخرجها ويستغفر ربه ويتوب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.